بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في درس مضى من قراءة ما يتعلق ترجمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله من سير أعلام النبلاء، وذكر رحمه الله ترجمة في الثناء عليه، والثناء على فقهه وأقوال بعض معاصريه ومن بعدهم فيه. وهذا كما أسلفنا في الدرس الماضي أن هذا جانب من جوانب ترجمته، وبقيت جوانب من جوانب كلام أهل الجرح والتعديل في أبي حنيفة رحمه الله حتى تكتمل الصورة عن هذا الفقيه الذي هو رأس المذهب الحنفي وكما اختصرنا فيما مضى، فقلنا إنه انتقد عليه ثلاثة أشياء: انتقاد متعلق بضعفه في الحديث، والثاني في الكلام عليه في باب الاعتقاد، والثالث في الكلام عليه في باب الرأي والقياس، في باب الرأي والقياس. ومما يتعلق بكلامهم على أبي حنيفة في الحديث، نقرأ جملا مما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة عند الكلام على حديث برقم 458، قال صفحة 465 من المجلد الأول: قال: وتوضيحا لذلك أقول، أبو حنيفة ضعفوا حديثه كما سبق بيانه عند الحديث برقم 397. ذكرت هناك أن الإمام رحمه الله قد ضعفه من جهة حفظه البخاري والنسائي وابن عدي وغيره من أئمة الحديث برقم 397. وقال هناك: ولذلك لم يزد الحافظ ابن حجر في التقريب على قوله في ترجمته فقيه مشهور. وقال عند الحديث رقم 458، قال: فأذكر هنا نصوص الأئمة المشار إليهم وغيرهم ممن صح ذلك عنهم، ليكون القارئ على بينة من الأمر، ولا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يمكن أن يدعي مدعا أنه اجتهاد منا، وإنما هو الاتباع لأهل العلم والمعرفة والاختصاص، وهذا من الصدع بالحق، ولا سيما في بلاد الشام التي يكثر فيها الأحناف المتعصبون تعصبا شديدا للمذهب الحنفي ولأبي حنيفة خاصة. قال: والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول: فاسأل به خبيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير: سكتوا عنه. وهذه العبارة قال ابن كثير كما في اختصار علوم الحديث: إذا قال البخاري في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه يعني البخاري لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك. وقال العراقي في شرح ألفيته: هذه العبارة يقولها البخاري في من تركوا حديثه، فقوله سكتوا عنه جرح المفسر. قال: وقال الإمام مسلم في الكنى والأسماء: مضطرب الحديث، ليس له كبير حديث صحيح. وقال النسائي في آخر كتاب الضعفاء والمتركين: ليس بالقوي في الحديث، وهو كثير الغلط على قلة روايته. وقال ابن عدي في الكامل: له أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها، وتصاحيف في الرجال، وعامة ما يرويه كذلك، ولم يصح له في جميع ما يرويه إلا 14 حديثا، وقد روى من الحديث لعله أرجح من 300 حديث من مشاهير وغرائب، وكله على هذه الصورة، لأنه ليس هو من أهل الحديث، ولا يحمل عمن يكون ولا يحمل عمن يكون هذه صورته في الحديث. كلام ابن عدي كلام قوي، معناه أن أبا حنيفة له نحو 300 حديث أو تزيد قليلا، لم يصح من جميع ذلك إلا 14، لأنه ليس من أهل الحديث ولا ممن يحمل عن أهل الحديث، فلا يحمل عنه لوجود الاضطراب في حديثه والتصحيفات. وقال ابن سعد: إن كان ضعيفا في الحديث، ابن سعد في الطبقات، وكلام ابن عدي في الكامل. وقال العقيلي في الضعفاء: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: حديث أبي حنيفة ضعيف. هذا سند صحيح إلى الإمام أحمد. قال: وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: حدثنا حجاج بن جمرة قال: حدثنا عبدان بن عثمان، حجاج بن حمزة قال: حدثنا عبدان بن عثمان المروزي راوية بن المبارك قال: سمعت بن المبارك يقول: كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث. مسكينا في الحديث أي ليس من أهل الحديث. وقال الدارقطني، وهذا سند صحيح إلى ابن المبارك، وقال الدارقطني في سننه: وقد ساق عن أبي حنيفة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن الشداد عن جابر مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فقال الدارقطني عقبه: لم يسنده عن موسى ابن أبي عائشة غير أبي حنيفة الحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. الدارقطني ضعيف أبا حنيفة. وأورده الحاكم في معرفة علوم الحديث في جماعة من الرواة من أتباع التابعين فمن بعدهم لم يحتج بحديثهم في الصحيح، وختم ذلك بقوله: فجميع من ذكرناهم قوم قد اشتهروا بالرواية ولم يعدوا في طبقة الأثبات المتقنين الحفاظ. وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى حديث خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي في وضوئه صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه مرة، وقال عقبه: كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد، ورواه أبو حنيفة عن خالد فقال ومسح رأسه ثلاثا، ولا يحتج بأبي حنيفة لضعفه في الحديث. في الحاشية زاد، لا في نفس الكلام في الحاشية، قال الذهبي في الضعفاء النعمان الإمام رحمه الله قال ابن عدي عامة ما يرويه غلط وتصحيف وزيادات وله أحاديث صالحة. وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، كثير الغلط والخطأ على قلة روايته. وقال ابن معين يكتب حديثه. قال وهذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء، وهو يبين لنا أن توثيق ابن معين الإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في التهذيب ليس قولا واحدا له فيه. والحقيقة أن رأي ابن معين كان مضطربا في الإمام، فهو تارة يوثقه وتارة يضعفه كما في هذا النقل، وتارة يقول فيما يرويه ابن محرز عنه في معرفة الرجال كان أبو حنيفة لا بأس به وكان لا يكذب، وقال مرة أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب. قال الشيخ ومما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ، وذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله، بل ثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا من الأئمة، وهم القوم لا يضل من أخذ بشهادتهم واتبع أقوالهم، ولا يمس ذلك من قريب ولا من بعيد مقام أبي حنيفة رحمه الله في دينه وورعه وفقهه، خلافا لظن بعض المتعصبين له من المتأخرين. فكم من فقيه وقاض وصالح تكلم فيه أئمة الحديث من قبل حفظهم وسوء ضبطهم، ومع ذلك لم يعتبر ذلك طعنا في دينهم وعدالتهم، كما لا يخفى على المشتغلين بتراجم الرواة، وذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، وحماد بن أبي سليمان الفقيه، وشريك بن عبد الله القاضي، وعباد بن كثير وغيرهم. حتى قال يحيى بن سعيد القطان لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، رواه مسلم في مقدمة صحيحه، وقال في تفسيره يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، يعني تدركهم غفلة الصالحين ولا يتحرون ضبط الحديث. وروى أيضا عن عبد الله ابن المبارك قال قلت لسفيان إن عباد بن كثير من تعرف حاله، يعني في الصلاح والتقوى، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذ عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذ عنه. قال الألباني رحمه الله قلت فهذا هو الحق والعدل، وبه قامت السماوات والأرض، فالصلاح والفقه شيء، وحمل الحديث وحفظه وضبطه شيء آخر، ولكل رجاله وأهله، فلا ضير على أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظا ضابطا ما دام أنه صدوق في نفسه. أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم، فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في مثل الإمام الدارقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث، ويزعم أنه ما قال ذلك إلا تعصبا على أبي حنيفة، ولم يدري البعض المشار إليه أن مع الدارقطني أئمة الحديث الكبار مثل الشيخين البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ممن سبق ذكرهم. أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة؟ تالله إن شخصا يقبل مثل هذه التهمة توجه إلى مثل هؤلاء الأئمة لا أيسر عليه وأقرب إلى الحق أن يعكس ذلك فيقول صدوق صدق هؤلاء فيما قالوه في الإمام أبي حنيفة ولا ضير عليه في ذلك، فغايته أن لا يكون محدثا ضابطا، وحسبه ما أعطاه الله من العلم والفهم الدقيق. حتى قال الإمام الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ولذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة الإمام في سير النبلاء قرأناه في الدرس الماضي بقوله وبه نختم قال قلت الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ثم إن الحديث أورده ابن الجوزي، الحديث الذي هو بارك الله فيكم دية ذمي دية مسلم في الموضوعات إلى آخر ما ذكر ما يتعلق بالحديث، وإنما قرأنا ما يتعلق بماذا، بترجمة من؟ بترجمة أبي حنيفة رحمه الله. فإذا هذا ضعفه في الحديث، بقي مذهب الإرجاء المنسوب إليه، وهكذا أيضا المذهب ولعه بالقياس، ولعه بماذا؟ بالقياس. هذا سنأتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم، ثم بعد ذلك نقرأ في ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.